أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا. بعد لا أعلم، لا أعلم بعد الدرس، لأن المهذب موجود عندي راجع أقول لك لا أعلم لا. وثالثا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل، ولا قدرة على فعل إلا الفعل، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. مما تقدم في بيان معنى القدرة سيد العلامة قال اتضحت عدة أمور. تقدم الأمر الأول والأمر الثاني، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام سلام عليه ورحمة الله، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام هو أنه ذهب بعض الأشاعرة، بل ذهبت الأشعرية إلى أن القدرة إنما تكون مع الفعل، ولا يمكن أن تكون القدرة متحققة قبل الفعل. نحن عندما الآن أنا جالس هنا لا يقال لي لك قدرة على القيام، عندما أقف تقول ماذا؟ يقال هذا قادر على القيام، وإلا قبل تحقق الفعل وهو القيام لا توجد هناك قدرة على القيام وقدرة على الفعل. نعم حين الفعل توجد قدرة على الفعل، يعني حين القيام وتحقق القيام معناه أنه توجد قدرة على القيام وعلى الفعل. حتى لماذا ذهبت الأشاعرة إلى ذلك في قبال المعتزلة الذين قالوا أن القدرة قبل الفعل؟ دليل الأشاعرة كما ذكره جملة من المحققين، دليلهم أن القدرة عرض، هذه مقدمة، وهناك قاعدة كلامية تقول والعرض لا يبقى زمانين، هذه هي المقدمة الثانية. إذن القدرة لا تبقى زمانين. إذا كانت القدرة على الفعل قبل الفعل، إذن يلزم حين تحقق الفعل أن يتحقق بلا قدرة، وهو محال. أعيد الاستدلال، استدلال الأشاعرة أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين، فإذا كانت القدرة لا تبقى زمانين، فإذا كانت القدرة قبل الفعل، إذن في الزمان الذي قبل الفعل توجد قدرة، وفي الزمان الذي حين الفعل لا توجد قدرة، إذن وجد الفعل مع عدم القدرة وهو محال. هذا استدلال الأشاعرة على أن القدرة لا يمكن أن تكون قبل الفعل، وإنما لا بد أن تكون مع الفعل وحين الفعل. طبعا الجواب الذي ذكره المحققون في محله هو بطلان كبرى، وهو أنه لا دليل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا. بعد لا أعلم، لا أعلم بعد الدرس، لأن المهذب موجود عندي راجع أقول لك لا أعلم لا. سلام عليكم. وثالثا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل، ولا قدرة على فعل إلا الفعل، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. مما تقدم في بيان معنى القدرة سيد العلامة قال اتفقت عدة أمور، تقدم الأمر الأول والأمر الثاني. والأمر الثالث الذي اتفق في المقام، سلام عليكم ورحمة الله، والأمر الثالث الذي اتفق في المقام هو أنه ذهب بعض الأشاعرة، بل ذهبت الأشعرية إلى أن القدرة إنما تكون مع الفعل، ولا يمكن أن تكون القدرة متحققة قبل الفعل. نحن عندما الآن أنا جالس هنا لا يقال لي لك قدرة على القيام، عندما أقف تقول ماذا؟ تقال هذا قادر على القيام، وإلا قبل تحقق الفعل وهو القيام لا توجد هناك قدرة على القيام وقدرة على الفعل. نعم حين الفعل توجد قدرة على الفعل، يعني حين القيام وتحقق القيام معناه أنه توجد قدرة على القيام وعلى الفعل. حتى لماذا ذهبت الأشاعرة إلى ذلك في قبال المعتزلة الذين قالوا أن القدرة قبل الفعل؟ دليل الأشاعرة كما ذكره جملة من المحققين، دليلهم أن القدرة عرض، هذه مقدمة، وهناك قاعدة كلامية تقول والعرض لا يبقى زمانين، هذه هي المقدمة الثانية. إذن القدرة لا تبقى زمانين. إذا كانت القدرة على الفعل قبل الفعل، إذن يلزم حين تحقق الفعل أن يتحقق بلا قدرة، وهو محال. أعيد الاستدلال، استدلال الأشاعرة أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين، فإذا كانت القدرة لا تبقى زمانين، فإذا كانت القدرة قبل الفعل، إذن في الزمان الذي قبل الفعل توجد قدرة، وفي الزمان الذي حين الفعل لا توجد قدرة، إذن وجد الفعل مع عدم القدرة وهو محال. هذا استدلال الأشاعرة على أن القدرة لا يمكن أن تكون قبل الفعل، وإنما لا بد أن تكون مع الفعل وحين الفعل. طبعا الجواب الذي ذكره المحققون في محله هو بطلان الكبرى، وهو أنه لا دليل على أن العرض لا يبقى زمانين، هذه الكبرى باطلة في نفسها على أي الأقوال. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يستعمل دليلا جدليا مبتني على الأصول التي يقبلونها في تعريف القدرة. هذا الجواب ليس هو الجواب الحق لهذه الشبهة، بل الجواب الجدلي المبني على تعريف القدرة عندهم. ما هو تعريف القدرة عندهم؟ قلنا تعريف القدرة عندهم هي بحيث، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد لا أعلم، لا أعلم هسه بعد الدرس، لأن المهذب موجود عندي راجع أقول لكم لا أعلم ولا. وثالثا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل إلا الفعل، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك، وهي القدرة. مما تقدم في بيان معنى القدرة سيد العلامة قال اتضحت عدة أمور، تقدم الأمر الأول والأمر الثاني. والأمر الثالث الذي اتضح في المقام، سلام عليكم ورحمة الله، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام هو أنه ذهب بعض الأشاعرة، بل ذهبت الأشعرية إلى أن القدرة إنما تكون مع الفعل، ولا يمكن أن تكون القدرة متحققة قبل الفعل. نحن عندما الآن أنا جالس هنا لا يقال لي لك قدرة على القيام، عندما أقف يقول ماذا؟ يقال هذا قادر على القيام. وإلا قبل تحقق الفعل وهو القيام لا توجد هناك قدرة على القيام وقدرة على الفعل. نعم حين الفعل توجد قدرة على الفعل، يعني حين القيام وتحقق القيام معناه أنه توجد قدرة على القيام وعلى الفعل. فلماذا ذهبت الأشاعرة إلى ذلك في قبال المعتزلة الذين قالوا أن القدرة قبل الفعل؟ دليل الأشاعرة كما ذكره جملة من المحققين، دليلهم أن القدرة عرض، هذه مقدمة. وهناك قاعدة كلامية تقول والعرض لا يبقى زمانين، هذه هي المقدمة الثانية. إذن القدرة لا تبقى زمانين. إذا كانت القدرة على الفعل قبل الفعل، إذن يلزم حين تحقق الفعل أن يتحقق بلا قدرة، وهو محال. أعيد الاستدلال، استدلال الأشاعرة أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين، فإذا كانت القدرة لا تبقى زمانين، فإذا كانت القدرة قبل الفعل إذن في الزمان الذي قبل الفعل توجد قدرة، وفي الزمان الذي حين الفعل لا توجد قدرة، إذن وجد الفعل مع عدم القدرة وهو محال. هذا استدلال الأشاعرة على أن القدرة لا يمكن أن تكون قبل الفعل، وإنما لا بد أن تكون مع الفعل وحين الفعل. طبعا الجواب الذي ذكره المحققون في محله هو بطلان كبرى، وهو أنه لا دليل على أن العرض لا يبقى زمانين، هذه الكبرى باطلة في نفسها على أي نحو. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يستعمل دليلا جدليا مبتني على الأصول التي يقبلونها في تعريف القدرة. هذا الجواب ليس هو الجواب الحق لهذه الشبهة، بل الجواب الجدلي المبني على تعريف القدرة عندهم. ما هو تعريف القدرة عندهم؟ قلنا تعريف القدرة عندهم هي بحيث كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والثار. ونحن قلنا فيما سبق أن تعريف أن هذا التعريف لمطلق القدرة غير تام. نعم هذا التعريف لقدرة الحيوان تام، ولكنه ليس تعريفا تاما لمطلق القدرة. الجواب الذي يجيبه السيد العلامة، ولعله هذا هو أيضا مراده بالنحو الذي أبينه، هو الفعل. إذا كانت القدرة مع الفعل، طب القدرة مع الفعل، القدرة نسبتها إلى الفعل نسبة إمكانية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد لا أعلم، لا أعلم هذا بعد الدرس، لأن المهذب موجود عندي راجع أقول لكم لا أعلم أنا. وثالثا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل إلا الفعل، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. مما تقدم في بيان معنى القدرة سيد العلامة قال اتضحت عدة أمور. تقدم الأمر الأول والأمر الثاني، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام سلام عليكم ورحمة الله، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام هو أنه ذهب بعض الأشاعرة، بل ذهبت الأشعرية إلى أن القدرة إنما تكون مع الفعل، ولا يمكن أن تكون القدرة متحققة قبل الفعل. نحن عندما الآن أنا جالس هنا لا يقال لي لك قدرة على القيام، عندما أقف تقول ماذا؟ تقال هذا قادر على القيام، وإلا قبل تحقق الفعل وهو القيام لا توجد هناك قدرة على القيام وقدرة على الفعل. نعم حين الفعل توجد قدرة على الفعل، يعني حين القيام وتحقق القيام معناه أنه توجد قدرة على القيام وعلى الفعل. فلماذا ذهبت الأشاعرة إلى ذلك في قبال المعتزلة الذين قالوا أن القدرة قبل الفعل؟ دليل الأشاعرة كما ذكره جملة من المحققين، دليلهم أن القدرة عرض، هذه مقدمة، وهناك قاعدة كلامية تقول والعرض لا يبقى زمانين، هذه هي المقدمة الثانية. إذن القدرة لا تبقى زمانين، إذا كانت القدرة على الفعل قبل الفعل إذن يلزم حين تحقق الفعل أن يتحقق بلا قدرة، وهو محال. أعيد الاستدلال، استدلال الأشاعرة أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين، فإذا كانت القدرة لا تبقى زمانين، فإذا كانت القدرة قبل الفعل إذن في الزمان الذي قبل الفعل توجد قدرة، وفي الزمان الذي حين الفعل لا توجد قدرة، إذن وجد الفعل مع عدم القدرة وهو محال. هذا استدلال الأشاعرة على أن القدرة لا يمكن أن تكون قبل الفعل، وإنما لا بد أن تكون مع الفعل وحين الفعل. طبعا الجواب الذي ذكره المحققون في محله هو بطلان كبرى، وهو أنه لا دليل على أن العرض لا يبقى زمانين، هذه الكبرى باطلة في نفسها على أي نحو. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يستعمل دليلا جدليا مبتني على الأصول التي يقبلونها في تعريف القدرة. هذا الجواب ليس هو الجواب الحق لهذه الشبهة، بل الجواب الجدلي المبني على تعريف القدرة عندهم. ما هو تعريف القدرة عندهم؟ قلنا تعريف القدرة عندهم هي بحيث كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والتار، ونحن قلنا فيما سبق أن تعريف أن هذا التعريف لمطلق القدرة غير تام. نعم هذا التعريف لقدرة الحيوان تام، ولكنه ليس تعريفا تاما لمطلق القدرة. طب الجواب الذي يجيبه السيد العلامة، ولعله هذا هو أيضا مراده بالنحو الذي أبينه، طب الفعل إذا كانت القدرة مع الفعل، طب القدرة مع الفعل، القدرة نسبتها إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية؟ أي تقولون أنتم الذين آمنتم بأن القدرة ما يصح منه الفعل والترك؟ نسبة القدرة إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية ووجوبية؟ فقلتم أنها نسبة إمكانية، فإذا قلتم أن القدرة مع الفعل، مع الفعل يكون الفعل ما، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا. بعد لا أعلم، لا أعلم هذا بعد الدرس، لأنه مهذب موجود عندي راجع أقول لكم لا أعلم ولا. وثالثا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل إلا الفعل، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. مما تقدم في بيان معنى القدرة سيد العلامة قال اتضحت عدة أمور. تقدم الأمر الأول والأمر الثاني. والأمر الثالث الذي اتضح في المقام سلام عليكم ورحمة الله، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام هو أنه ذهب بعض الأشاعرة بل ذهبت الأشعرية إلى أن القدرة إنما تكون مع الفعل، ولا يمكن أن تكون القدرة متحققة قبل الفعل. نحن عندما الآن أنا جالس هنا لا يقال لي لك قدرة على القيام، عندما أقف تقول ماذا؟ تقال هذا قادر على القيام، وإلا قبل تحقق الفعل وهو القيام لا توجد هناك قدرة على القيام وقدرة على الفعل. نعم حين الفعل توجد قدرة على الفعل، يعني حين القيام وتحقق القيام معناه أنه توجد قدرة على القيام وعلى الفعل. فلماذا ذهبت الأشاعرة إلى ذلك في قبال المعتزلة الذين قالوا أن القدرة قبل الفعل؟ دليل الأشاعرة كما ذكره جملة من المحققين، دليلهم أن القدرة عرض، هذه مقدمة، وهناك قاعدة كلامية تقول والعرض لا يبقى زمانين، هذه هي المقدمة الثانية. إذن القدرة لا تبقى زمانين، وإذا كانت القدرة على الفعل قبل الفعل إذن يلزم حين تحقق الفعل أن يتحقق بلا قدرة وهو محال. أعيد الاستدلال، استدلال الأشاعرة أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين، فإذا كانت القدرة لا تبقى زمانين، فإذا كانت القدرة قبل الفعل إذن في الزمان الذي قبل الفعل توجد قدرة، وفي الزمان الذي حين الفعل لا توجد قدرة، إذن وجد الفعل مع عدم القدرة وهو محال. هذا استدلال الأشاعرة على أن القدرة لا يمكن أن تكون قبل الفعل، وإنما لا بد أن تكون مع الفعل وحين الفعل. طبعا الجواب الذي ذكره المحققون في محله هو بطلان الكبرى، وهو أنه لا دليل على أن العرض لا يبقى زمانين، هذه الكبرى باطلة في نفسها على أي نحو. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يستعمل دليلا جدليا مبتني على الأصول التي يقبلونها في تعريف القدرة. هذا الجواب ليس هو الجواب الحق لهذه الشبهة، بل الجواب الجدلي المبني على تعريف القدرة عندهم. ما هو تعريف القدرة عندهم؟ قلنا تعريف القدرة عندهم هي بحيث كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والتار، ونحن قلنا فيما سبق أن تعريف أن هذا التعريف لمطلق القدرة غير تام. نعم هذا التعريف لقدرة الحيوان تام، ولكنه ليس تعريفا تاما لمطلق القدرة. طب الجواب الذي يجيبه السيد العلامة، ولعله هذا هو أيضا مراده بالنحو الذي أبينه، طب الفعل إذا كانت القدرة مع الفعل، طب القدرة مع الفعل، القدرة نسبتها إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية؟ أيهم تقولون؟ أنتم الذين آمنتم بأن القدرة ما يصح منه الفعل والترك، نسبة القدرة إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية ووجوبية؟ فقلتم أنها نسبة إمكانية، فإذا قلتم أن القدرة مع الفعل، مع الفعل يكون الفعل ماذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا. بعد لا اعلم لا اعلم بعد الدرس لعل المهذب موجود عندي راجع اقول لا اعلم ولا وثالثا بطلان قول من قال ان القدرة انما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل الا الفعل وفيه انهم يرون ان القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل انه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة مما تقدم في بيان معنى القدرة سيد العلامة قال اتضحت عدة أمور تقدم الأمر الأول والأمر الثاني والأمر الثالث الذي اتضح في المقام السلام عليكم ورحمة الله والأمر الثالث الذي اتضح في المقام هو أنه ذهب بعض الأشاعرة بل ذهبت الأشعرية إلى أن القدرة إنما تكون مع الفعل ولا يمكن أن تكون القدرة متحققة قبل الفعل نحن عندما الآن أنا جالس هنا لا يقال لي لك قدرة على القيام عندما أقف تقول ماذا؟ تقال هذا قادر على القيام وإلا قبل تحقق الفعل وهو القيام لا توجد هناك قدرة على القيام وقدرة على الفعل نعم حين الفعل توجد قدرة على الفعل يعني حين القيام وتحقق القيام معناه أنه توجد قدرة على القيام وعلى الفعل حتى لماذا ذهبت الأشاعرة إلى ذلك؟ في قبال المعتزلة الذين قالوا أن القدرة قبل الفعل دليل الأشاعرة كما ذكره جملة من المحققين دليلهم أن القدرة عرض هذه مقدمة وهناك قاعدة كلامية تقول والعرض لا يبقى زمانين هذه هي المقدمة الثانية إذن القدرة لا تبقى زمانين إذا كانت القدرة على الفعل قبل الفعل إذن يلزم حين تحقق الفعل أن يتحقق بلا قدرة وهو محال أعيد الاستدلال استدلال الأشاعرة أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين فإذا كانت القدرة لا تبقى زمانين فإذا كانت القدرة قبل الفعل إذن في الزمان الذي قبل الفعل توجد قدرة وفي الزمان الذي حين الفعل لا توجد قدرة إذن وجد الفعل مع عدم القدرة وهو محال هذا استدلال الأشاعرة على أن القدرة لا يمكن أن تكون قبل الفعل وإنما لا بد أن تكون مع الفعل وحين الفعل طبعا الجواب الذي ذكره المحققون في محله هو بطلان كبرى وهو أنه لا دليل على أن العرض لا يبقى زمانين هذه الكبرى باطلة في نفسها على أي نحو السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يستعمل دليلا جدليا مبتني على الأصول التي يقبلونها في تعريف القدرة هذا الجواب ليس هو الجواب الحق لهذه الشبهة بل الجواب الجدلي المبني على تعريف القدرة عندهم ما هو تعريف القدرة عندهم؟ قلنا تعريف القدرة عندهم هي بحيث كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والتار ونحن قلنا فيما سبق أن تعريف أن هذا التعريف لمطلق القدرة غير تام نعم هذا التعريف لقدرة الحيوان تام ولكنه ليس تعريفا تاما لمطلق القدرة الجواب الذي يجيبه السيد العلامة ولعله هذا هو أيضا مراده بالنحو الذي أبينه الفعل إذا كانت القدرة مع الفعل القدرة مع الفعل القدرة نسبتها إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية أي تقولون أنتم الذين آمنتم بأن القدرة ما يصح منه الفعل والترك نسبة القدرة إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية ووجوبية؟ فقلتم أنها نسبة إمكانية. فإذا قلتم أن القدرة مع الفعل، مع الفعل يكون الفعل ماذا؟ ضروريا ويستحيل السبب. إذا كانت القدرة مع الفعل يعني حين الفعل أنت ماذا؟ قادر. خب حين الفعل وهو القيام، بعد ترك القيام ممكن أو ليس بممكن؟ خب الآن ما دمت قائما بعد القيام الجلوس ليس بممكن. نعم بعد ذلك يكون الجلوس ممكن، أما ما دمت قائما وهو الفعل هل يمكن أن يكون الجلوس ممكنا؟ وهذا ما سميناه بالضرورة بشرط المحمول. إذا تتذكرون الضرورة اللاحقة قلنا أن الشيء فيه ضرورتان، ضرورة سابقة وهي الشيء ما لم يجد لم يوجد، وضرورة لاحقة وهي حين الفعل. القدرة عندكم تساوي النسبة إلى الفعل والترك، فإذا كانت مع الفعل يعني لا تساوي النسبة إلى الفعل والترك، لأنه إذا كانت مع الفعل بعد يكون الترك محالا. إذن لكي تصح القدرة ولكي يقال أن هذا الموجود قادر لا بد أن يصح منه الفعل وأن يصح منه الترك، وهذا لا يكون إلا قبل الفعل، لأنه حين الفعل لا يصح منه الفعل والترك في ذلك الآن. نعم يصح منه الترك في الآن اللاحق. قال وثالثا اتضح أيضا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبل الفعل، والقائل هم الأشاعرة ودليلهم ذكرناه. وهذا الكلام باطل، وفيه أنهم يرون، ولهذا قلنا أن الجواب جدلي مبتن على تصورهم في تعريف القدرة، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، يعني أن النسبة ماذا؟ نسبة إمكانية حتى تصح القدرة. فإذا كانت القدرة حين الفعل تكون النسبة ماذا؟ وجوبية ولا معنى للقدرة. فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. أنا الذي جالس هنا قادر على القيام أو ليس قادرا على القيام، أي منهما؟ الآن أنا جالس هنا قادر على القيام أو لست قادرا على القيام؟ الأشعري يقول الآن لا يصدق عليك أنك قادر على القيام، وإنما حين القيام يصدق عليك أنه قادر على القيام. السيد العلامة يقول لا، أنا جالس هنا لي قدرة على القيام. لماذا؟ لأن القدرة عندكم هو ترك الفعل زمانا ثم الفعل، يعني مدة دقيقة أنا لا أقوم حتى يكون مسبوق بعدم زماني ثم أحقق القيام. إذن قبل القيام توجد عندي قدرة على القيام، وهذا معناه أن القدرة قبل الفعل لا أن القدرة مع الفعل بالبيان الذي بيناه. قال هي كون الشيء بحيث يصح من ذلك الشيء الفعل والتار، ومتى يصح منه هذا؟ فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل حتى يكون مسبوق بعدم زماني صدق على هذا الفاعل قبل الفعل أنه يصح من هذا الفاعل الفعل والتار وهي معنى القدرة عندهم. أما على المبنى الحق وهو أن القدرة ما هي؟ أن القدرة هي المبدأ الفاعلي المقترن بالعلم والمشيئة. طب كما هي موجودة قبل الفعل موجودة ماذا؟ مع الفعل. على المبنى الحق نحن عرفنا القدرة هي المبدأ الفاعلي المقترن بالعلم والإرادة، فهنا هذه كما هي موجودة قبل الفعل موجودة مع الفعل أيضا.
هذا تمام الكلام في هذه المرحلة. المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم. في المقدمة السيد العلامة يريد أن يبين نحن لماذا نبحث في العلم والعالم والمعلوم. يقول أنتم تتذكرون نحن ذكرنا في أول المرحلة السابقة أن الموجود ينقسم إلى بالقوة وإلى بالفعل، فالموجود إما بالقوة وإما بالفعل. أما الموجود بالقوة فله مصداقان، المصداق الأول هي المادة الأولى حيث أنها قوة الأشياء وفعليتها أنها قوة الأشياء، ولا توجد فيها أي فعلية أخرى غير أنها قوة الأشياء، فهي بالقوة وقوتها أنها بالقوة بعد في هذه الجهة فعلية، ومن هنا كانت داخلة في الوجود صارت أحد أقسام الموجود. هذا هو القسم الأول من الموجودات التي بالقوة. القسم الثاني من الموجودات التي بالقوة هي كل الموجودات في عالم المادة غير المادة الأولى، فإنه هذه الموجودات هي بالنسبة إلى الكمال الموجود بالفعل، ولكن بالنسبة إلى الكمال المفقود هي بالقوة. فأنت عندما تضع يدك على أي موجود في عالم المادة تجده بالنسبة إلى الكمالات الموجودة هو بالفعل، وبالنسبة إلى الكمالات المفقودة هو بالقوة. وهذا معناه أن الموجود بالقوة هو إما المادة وإما الماديات، والفرق بينهما هو أنه في المادة لا توجد إلا فعلية قوة الأشياء، ولكنه في الماديات ماذا يوجد عندنا؟ توجد عندنا المادة وتوجد عندنا بالإضافة إلى ذلك فعلية خاصة، ولكن هذه الفعلية الخاصة بإمكانها أن تكون لها فعليات لاحقة وكمالات لاحقة تفقدها الآن. ومما تقدم اتضح أن الموجود المجرد أو الموجود بالفعل من هو؟ الموجود بالفعل هو الذي لا يكون لا مادة ولا يكون ماديا، يعني لا هو قوة الأشياء ولا فيه قابلية على أن يكون شيئا آخر، ولا يوجد فيه كمال مفقود حتى يريد بالحركة الوصول إلى ذلك الكمال المفقود. فما له من الكمال موجود له بالفعل، لا أنه توجد له كمالات مفقودة يريد الوصول إليها بالحركة. إذن الموجود ينقسم إلى موجود بالقوة وهو المادة أو الماديات، وإلى موجود بالفعل وهو المجرد عن المادة وقوانين المادة. إذن مما تقدم اتضح أنه يوجد عندنا موجود هو بالفعل محضا، هو بالفعل ولا توجد فيه أي قوة، هذا ثبت فيما سبق. الآن نريد أن نقول ومما يعرض الموجود المجرد عروضا أوليا ذاتيا بالاحتياج إلى أي واسطة، حتى واسطة في العروض كما تقدم بحثه، أن يكون المجرد علما وعالما ومعلوما. إذن كون المجرد علما عالما معلوما هذه الأمور تعرض ماذا؟ تعرض أحد أقسام الموجودات. هذا من قبيل ما ذكرنا، الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن. ثم جئنا إلى الممكن وقسمناه إلى ماذا؟ قلنا إما جوهر وإما عراض. قب الجوهرية عرضية تعرض الممكن عروضا أوليا لو بواسطة شيء آخر، لا تعرضه عروضا أوليا لا بواسطة شيء آخر. هنا أيضا نقول أن التجرد يعرضه أولا وبالذات ماذا؟ أن يكون علما عالما معلوما، وهذا ما سنثبته إن شاء الله في الفصل الأخير من هذه المرحلة، يعني في الفصل الحادي عشر. هناك عندما فصل الحادي عشر عندما نبحث بقوله كل مجرد فهو عاقل فهو عالم فهو معلوم فهو علم. ومن هنا نحن نبحث عن العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة الإسلامية. لماذا؟ لأن العلم والعالم والمعلوم يعرض المجرد، والمجرد أحد أقسام الموجود المطلق. ألسنا كنا نبحث عن أقسام الجوهر في الفلسفة؟ هنا أيضا نبحث عن معنى العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة. إذن السبب في البحث عن العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة هو أن العلم والعالم والمعلوم يعرض المجرد، والمجرد هو أحد قسمي الموجود، لأن الموجود إما مادي وإما مجرد، والمجرد يعرضه العلم والعالم والمعلوم. قال في العلم والعالم والمعلوم: قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، وهذا تقدم في أول المرحلة السابقة. والأول يعني الموجود بالقوة، والأول هو المادة والماديات. ميزنا ما هو الفرق بين المادة وبين الماديات. قلنا أن المادة لا فعلية لها إلا أنها قوة الأشياء، والماديات هي التي لها فعلية ولكنها تفقد كمالا، وهذا الكمال يمكن أن تصل إليه، والماديات. وأما الثاني يعني الموجود بالفعل غيرهما، مو غيرها، والثاني غيرهما يعني غير المادة والماديات، وهو من؟ وهو المجرد، يعني المجرد عن المادة وعن أحكام المادة. ومما يعرض المجرد عروضا أوليا وبالذات لا بتوسط غيره. قلنا فيما سبق أنه بعض الأمور تعرض الوجود ولكن بتوسط غيره. الكم يعرض الوجود ولكن ماذا؟ بتوسط المقدار. وإلا إذا لم يكن للوجود مقدار هل يمكن أن يكون له كم؟ الانقسام يعرض الوجود ولكن يعرض الوجود بواسطة ماذا؟ بواسطة عروض الكم عليه. وإلا إذا لم يكن له كم هل يمكن أن ينقسم الوجود؟ أنت تستطيع أن تقول الموجود إما منقسم وإما غير منقسم؟ غلط هذا. لا تستطيع أن تقول الموجود إما حار وإما بارد. تستطيع أن تقول الموجود إما علة وإما معلول، ولكن هل تستطيع أن تقول الموجود إما حار وإما بارد؟ تقولون غلط. لماذا؟ لأنك لابد أن تقول الموجود إما جسم وإما غير جسم. فإذا كان جسما إما حار وإما بارد، لأن الحرارة والبرودة لا تعرض الوجود، وإنما تعرض الوجود الذي هو جسم لا مطلق الوجود. ولكن هناك العلم والعالم والمعلوم يعرض المجرد بنفسه بتوسط غيره، ولكن هناك البرودة والحرارة تعرض الموجود ولكن بنفسها بتوسط غيرها، بتوسط غيرها وهو الجسمية. وهذا معنى أن العروض عروض أولي، يعني لا بتوسط شيء آخر. قال: ومما يعرض المجرد عروضا أوليا أن يكون المجرد علما وعالما ومعلوما، كما سيأتي إثباته إن شاء الله في المرحلة الحادية عشر. كما سيجيء بيانه، لأن العلم كما سيجيء بيانه، أين يأتي بيانه؟ في هذا الفصل الأول. في آخر الفصل الأول سنبين أن العلم هو حضور وجود مجرد لوجود مجرد. فهذه الجملة لعل فيها غموض بيانه مفصلا سيأتي في الفصل الأول. إذن فإذا كان العلم والعالم والمعلوم يعرضان المجرد، والمجرد من أقسام الموجود المطلق، إذن لابد أن نبحث عن العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة. فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى، وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. هنا لابد أن نبحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول: ما هو العلم؟ ما هو تعريف العلم؟ الأمر الثاني: هل العلم موجود او ليس بموجود، يعني هل البسيطة. الامر الثالث، ما هي خصائص اقسام العلوم، يعني كم اولا يوجد عندنا علوم متعددة، قسم واحد او اقسام متعددة، وما هي خصائص هذه الاقسام. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: تعريف العلم مفهومه ضروري عندنا، ومصداقه ووجوده ايضا ضروري عندنا. اما ان مصداقه ضروري عندنا فهذا واضح لا يشك فيه احد. الانسان قبل هذه الساعة لم يكن يعلم اشياء، وبعد هذه الساعة يعلم اشياء. اذا يعلم انه حصل له شيء كان قبل ذلك يجهل بذلك الشيء. فحصول العلم ضروري بالنسبة إلينا. هذا فيما يرتبط بهل البسيطة، هل العلم موجود أو ليس بموجود. وإنما الكلام في أن العلم هل هو من المفاهيم التصورية البديهية، أو أن العلم من المفاهيم، مفهوم العلم ها مو مصداقه. الإخوة يتذكرون نحن في الوجود قلنا يوجد عندنا مفهوم الوجود، ويوجد عندنا ماذا؟ مصداق الوجود. فبحثنا عن مفهوم الوجود أولا، ثم بحثنا عن مصداق الوجود. ومن هنا قلنا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وأن مصداقه هو الأصيل دون الماهية. فلهذا إذا تذكرون في أول الكتاب قلنا البحث في أن الوجود مشترك معنوي أو لا مرتبط بالمفهوم، والبحث في أن